صباح الخير وأهلا وسهلا فيكم مستمعينا بهالحلقة الجديدة من برنامج الجمهورية القوية يلي بصرني أن استضيف فيها النائب الياس إصطفين. أهلا وسهلا فيك.
الله كيفك.
طبعا بالبداية العناوين العريضة والسؤال العريض اليوم، هل لبنان قابل على تفاوض مباشر مع إسرائيل أم هو مقبل على حرب أوسع وللميدان كلمته فيما يخص حصر سلاح؟
يعني صراحة كارلا هذا مثل عم يضرب بالرمل مثل ما بيقولوا. اليوم في كتير تطورات عم تصير بالمنطقة ككل وبلبنان خاصة، إن كان على صعيد إذا بدك محاولات التفاوض مع إسرائيل، إن كان من خلال لجنة الميكانيزم أو المفاوضات المباشرة، على صعيد ما قال حصر القرار حصر السلاح اللي صادر من الحكومة، على إضافة إلى ذلك الضغوط الدولية اللي عم تجي خاصة من الولايات المتحدة بالنسبة لموضوع حصر السلاح وبالنسبة لموضوع العدوان الإسرائيلي على لبنان وإلى ما هنالك. فأكيد أنا برأيي لبنان مفتوح على كل الاحتمالات بالوقت الحاضر.
يعني اليوم القرار بيد من؟ يعني نحن بس نقول لبنان مقبل ومفتوح على كل الاحتمالات والسيناريوهات المطروحة، نرجع نسأل نفس السؤال، اليوم من يملك زمام الأمور في لبنان؟ هل الحكومة الرسمية كما يقول رئيس الحكومة دولة الرئيس نواف سليم قرار السلم والحرب بإيدي، وبالمقابل نحن عم نشوف بيان لحزب الله للرؤساء الثلاثة المقاومة مستمرة؟
نعم.
ولن نتخلى عن سلاحنا.
نعم. هلا بطبيعه الحال نحن اليوم صرنا بوضع، صار في عنا دوله بلبنان، تم انتخاب رئيس جمهوريه وعمل خطاب القصم تبعه يلي هو كتير واضح وصريح، تم تعيين حكومه، انعطت الثقه مرتين ورا بعضهم باغلبيات ساحقه بمجلس النواب مبنيه على البيان الوزاري تبعها يلي هو كمان كتير واضح وصريح بخصوص
حصريه
السلاح طبعا وبسط الدوله اللبنانيه بسلطتها على كامل الاراضي اللبنانيه. طبعا الحكومة ورئيسة مؤخرا طبعا من يومين كمان رجع شدد على أنه قرار الحرب والسلم صار بإيد الدولة اللبنانية، وأنه لا تراجع عن قرار حصر السلاح بيد الجيش اللبناني فقط لغير. اليوم أكيد في محاولات من حزب الله إذا بدك للانقلاب على الحكومة وللانقلاب على الدستور وللانقلاب على كل ما يجر لبنان إلى منطقة السلام لنقول، وكان واضح من خلال الرسالة اللي وجهها حزب الله للرؤساء الثلاثة يلي هي واضحة وصريحة أنه عم بيحاولوا هن يفسروا ويقولوا أنه نحن الأمر لنا، إنما الأمر ليس لهم. اليوم في عنا حكومة بلبنان اخذي قرارات متتالية بالنسبة لهالمواضيع، والحكومة عليها أن تنفذ قراراتها بأسرع وقت ممكن لحتى يبطل لبنان موجود بهالأطون النار اللي هو فيه.
أستاذ ليس، مثل ما عرضت لي الوقائع وفنت لي إياها، في بالميل المقابل اليوم عم بيشوفوا أنه قرارات الحكومة هي مجرد قرارات، نحن الأقوال بجهة ولكن الأفعال والميدان هو بجهة أخرى، وصحيح أن قرار السلم والحرب كما يقول دولة الرئيس صار بإيد الدولة، إنما في المقابل إذا قرر حزب الله أنه يرجع يرد على العدوان الإسرائيلي ما فيها الحكومة تمنعه.
خلينا نشوف ويقرر يرد، نشوف هو التهويل والتهديد شيء محل،
هو ما عنده قدرة يعني
شيء محل،
يعني عم بتقلي ما عنده قدرة
يعملها، شو اللي مانعه يعملها؟
بس اليوم عم بيحكوا انه عم بيرجع بيستعيد قدراته، في تقارير إسرائيلية تقول انه استعاد
أوكي.
عم بيرجع يعيد بناء بنيته التحتية،
صح.
في نوع كمان امبارح سمعنا من الوفد الامريكي المالي الامريكي انه في مليار دولار اجوا على حزب الله من ايران خلال هذه السنه،
صح.
اللي هو المفروض يكون في حصار عليه.
أكيد.
كيف
ما في شك اليوم انه الحكومه اللبنانيه اخذت القرارات، وما في شك انه القرارات عم تاخذ وقت لحتى تتطبق وتتنفذ.
صرنا تقريبا سنه
أكيد.
على اتفاق 27 تشرين،
بنشد على ايد الحكومه انها تنفذ قراراتها بي 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 باسرع وقت ممكن لانه الوقت ينفذ، واكيد لبنان ما بقى عنده الوقت الكافي للطرف انه نقعد ننطر لحتى تكون الامور مثل ما هو لازم. إنما أكيد في معوقات عم تاخد نتفة وقت، إعادة التسلح صارت واضحة ومشان هيك عم تزيد الضغوط اليوم من كان من ناحية المجتمع الدولي أو من ناحية المجتمع العربي بالنسبة تنفيذ قرار الحكومة بحصر السلاح بأسرع وقت ممكن، لأنه هذه زيادة قدرات حزب الله وإعادة بناء ترسانته وتمويله بطريقة غير شرعية أكيد قد يؤدي sooner or later مثل ما بيقولوا إلى رفع منسوب الخطر وإلى حرب محتملة جديدة من إسرائيل على لبنان نتيجة تقاعس حزب الله عن تنفيذ قرارات الدولة.
نتيجة تقاعس حزب الله عن تنفيذ قرارات الدولة أو نتيجة عجز الدولة عن ردع أي انتهاك إسرائيل؟
أنا برأيي منه عجز الدولة قد ما هو تقاعس حزب الله، لأنه اليوم يا أما نحن بدولة فعلية يا أما بشريعة الغاب.
صحيح.
واليوم في دولة فعلية صار، في قرار حكومي صدر، وعلى جميع المنظمات الغير الشرعية بلبنان أنها تنصاع لا أوامر الحكومة ولا قرارات الحكومة اللبنانية، لأنه هذه هي القرارات اللي بتودي إلى خلاص لبنان من الحرب والدمار والتهجير وإلى ما هنالك.
بيقولوا لك أستاذ الياس أنه اليوم إذا بك تطلع على الميدان والواقع، ليه بتقوم أي مقاومة في أي بلد؟ بتقوم بس يكون في احتلال، واليوم نحن في ظل احتلال لمناطق لنقاط لما إلى ذلك.
بس هو الاحتلال كارلا نتيجة شو؟ ما هو هذا اللي
بس هلأ نحن وين؟
نحن أكيد من دين الاحتلال، ولازم إسرائيل تطلع من جميع النقاط المحتلة بلبنان وإلى ما هنالك. هذا
طيب بس كيف ذلك؟
حاصل.
بعجز كيف الدولة أم بالمقاومة؟
اليوم هذا كله عم بيصير لأنه في سلاح بإيد حزب الله، عم بيصير في تعدي من الجانب اللبناني كان على العدو الإسرائيلي، وبالتالي مشان هيك نشأت الحرب. ما بحياتها كانت الحرب بين الدولة اللبنانية كدولة لبنانية وإسرائيل كدولة إسرائيلية. اليوم إذا بدك النقطة الأساسية يلي عم تخلي هالموضوع يتفاهم ويلي خلي عم تخلي هالموضوع يتعقد أكتر وأكتر هي وجود سلاح غير شرعي بإيد منظمات غير شرعية مثل حزب الله موجودة بلبنان. اليوم لما يكون في حصرية للسلاح بإيد الجيش اللبناني وتكون الدولة فارضة سيادتها وسيطرتها على كامل الأراضي اللبنانية وبيصير في خروقات إسرائيلية بوقتها، ساعتها لكل حادث حديث. إنما اليوم الدولة اللبنانية بقوتها، خلينا نكون واقعيين، هل قادرة الدولة اللبنانية اليوم بجيش اللبناني ان تردع اسرائيل او تفوت بحرب اسرائيل؟ لا،
هذا هنا عم بيمسكوا بهذه الحجه،
مش هذه الحجه. نحن الحجه هاي ما بدنا نوصل لها، لانه او رح نوصل لها لانه في سلاح غير شرعي موجود عند حزب الله، لانه في تعنت من حزب الله بالمحافظه على هذا السلاح يلي نتيجته كانت الدمار والتهجير والحرب على لبنان. صارت واضحه القصه. ولو قادر هيدا السلاح، لو قادر هذا السلاح وهالمقاومه اللي بيحكوا فيها ان تخلص لبنان من هالأطون الحرب كانت بيّنت النتائج، إنما كانت النتائج معاكسة لذلك. وقت اللي صارت حرب الإسناد يلي هي كلنا سوا ما عم نفهم شو هي حرب الإسناد اللي صارت، وشفنا نتيجتها اللي صارت، وشفنا النتيجة اللي راح فيها سيد حسن نصر الله، واللي راح فيها ألاف من الشهداء، ولا يزال حتى اليوم. فإذا اليوم السبب الأساسي لهذه المعركة كلها سوا هي وجود سلاح خارج الشرعية.
بس اليوم عم بيرجع يطلع يعني مثل نوع من الانتفاضة الجديدة إذا بدنا نسميها بهذا الإطار. بس يجي لك الجيش اللبناني أو تصدر يعني تسريبات منا أكيدة أو معلومات تقول إنه الجيش اللبناني اليوم عم بيقول أنا ما بقى في يكمل خطتي بجنوب الليطاني طالما في وجود إسرائيلي وفي احتلال إسرائيلي، وبالوقت عينه الأهالي منهم قادرين إنهم يطلعوا على قراهم. كمان بنفس الوقت في عم بتشوف إنه عم بيعملوا نوع من خط نار الإسرائيلية وأرض محروقة على امتداد كذا كيلومتر بالحدود. كيف كيف الدولة بدها تنفذ كل هالمونديال؟
ما هلا حلي كيف بتنفذ؟ ما اليوم طالما التهديد من حزب الله موجود بالجنوب، الإسرائيلي اللي حيضال يتصرف على الأساس. لما صار في اتفاقية وقف اطلاق النار اللي وافق عليها حزب الله بال2020 تاني 2024
يقول إنها فقط لجنوب الليطاني.
لا أقول أو شو هلا الشمس طالعة والناس إيش
يعني حتى ببينه الأخير كرر إنه نص عليه اللي هي آلية تطبيقية لل1701 الذي ينص على انسحاب حزب الله من جنوب الليطاني.
ما فينا نعتمد على بيانات حزب الله كارلا، حزب الله بيقدر يقول اللي بده إياه. في اتفاق وقف اطلاق نار واضح وصريح، معروف معالمه، معروف بنوده كلها سوا، وعم بيحدد مين لازم يكون لائط السلاح من الجيش اللبناني لأصغر شرطي بلدية، وكيف لازم يتطبق ووين لازم يتطبق بدءا من جنوب الليطاني لحتى يشمل لبنان بكامله. فاليوم نحن ما فينا نعتمد على شو بيجي بيحكي حزب الله، بيقدر يحكي البدوية بس في واقع. في اتفاق وقف اطلاق نار مضى تطبيقا للقرارات الدولية، وبالتالي لبنان عليه انه يعمل التزاماته اللي موجودة بهالاتفاق. مش انه اليوم انا بحكيك اليوم هلا كمحامي، اذا في طرفين متعاقدين مع بعض وكل واحد عليه التزامات، مش اذا انت وقفت تنفذي التزاماتك انا لازم اوقف تنفذ التزاماتي. كل طرف بده ينفذ التزاماته وبعدين منشوف النتيجة شو بتكون. اليوم في التزام واضح على لبنان بحصر السلاح بايد الجيش اللبناني وبسط الدولة اللي سيطرتها على كامل الأراضي اللبنانية، وهذا الشيء اللي بعد ما صار.
طب يمكن تبسيط الأمور بهذه يعني لهالدرجة؟ اليوم نحن مقبلون على تفاوض، مقبلون على يعني صورة أكبر وأوسع بشرق أوسط جديد بعد ما اتضحت معالمه مزبوط. بتجي أنت يلي باعتبار يعني بعد الفرقاء اللبنانية بتسلم ورقة القوة اللي بعدها عندك، يعني هلأ بس في المجتمع الدولي بده حصرية سلاح، طب يعني كلهم مفوكسين على هيدي النقطة، بيجي أنا بعطيهم حصرية سلاح من دون ما أخد شيء بالمقابل؟
اليوم نقطة هذه منا نقطة،
هيدا تفاوض. ما أنت بتطلب تفاوض بتحط أي سطح.
كمفاوض اليوم أنا شغلتي شغلة المفاوضات، اليوم مش هذه قصة حصر سلاح منا ورقة القوة، هذه ورقة الضعف تبع لبنان، وهي اللي ما عم تخلي أي نوع من المفاوضات إنها تصير. واليوم إذا بدنا نروح على مفاوضات، في فرق ما أن تكون الدولة باسطة كامل سلطتها على الأراضي اللبنانية وحاصرة السلاح، بيكون عندها ليفرج أعلى بكتير لما تكون عم تفاوض مع الطرف الآخر، لأنه ببطل عنده حجة أنه يقدر يفرض شروطه عليك، لأنه أنت آمي بالواجب اللي أنت لازم تعمليه، ومحصني حالك من ناحية السيادة، ومحصني حالك من ناحية السيطرة على الأراضي اللبنانية، ومحصني حالك من ناحية حصر السلاح. بطل في عنده أي إكسكيوز الطرف الآخر أنه يجي يعمل عليك أي أنواع من الضغط أو أي أنواع من الشروط. بينما اليوم لما نجي نفوت على تفاوض بعد الدولة منا فارضة سلطتها على كامل الأراضي اللبنانية، وبعد منا لم السلاح مثل ما هو لازم، مثل ما هو أول شيء، مثل ما بنص الدستور، مثل ما بدون
اتفاق الطائف،
مثل ما بيقول اتفاق الطائف، مثل ما بيقول القرارات الدولية، مثل ما بيقول وقف اطلاق النار، مثل ما بده ثلاث أرباع الشعب اللبناني، ساعتها هون هذه هي نقطة الضعف بالذهاب إلى المفاوضات. نحن أكيد منا ضد المفاوضات، بس بنفس الوقت لما واحد بده يروح يفاوض بده يكون في معه ورقة ضغط بإيده، ويكون هو قادر يعمل ليفرج بالمفاوضات. مش منروح مش منا عارفين إذا قادرين نطبق ولا منا قادرين نطبق، شو بيقدر اليوم أي مفاوض عن الجهة اللبنانية شو بيقدر يقدم للطرف
أنا
الآخر
سؤالي.
لا ما شو بيقدر يقدم للطرف الآخر إذا منه عامل واجبه بالقليلة بحصر السلاح؟ أنا لما اليوم كون حاصر السلاح،
طب فإذا ليه عم بدأت أروح على المفاوضات؟
باسد سلطي على الأراضي اللبنانية، بقدر روح أتفاوض على الحدود، بقدر روح أتفاوض على أي نوع من إذا بدك التفاوض الأمني، التفاوض السياسي وإلى ما هنالك. بس أنا اليوم رايح إذا ما عملت اللي علي بروح بتفاوض عشو؟ بما بيكون عندي نقطة قوة أقدر أتفاوض فيها. هيك بتكون المفاوضات، مش إنه نحن اليوم نتسلح بسلاح ما له قيمة وتبين إنه ما له قيمة، مش إنه نحن عم نحكي إنه ما له قيمة، تبين إنه ما له قيمة هالسلاح، ومنتعنت بقرارنا انه نحن ما بدنا الدولة تكون هي القرار الاول والاخير، وانه نحن اليوم عم نقاوم عن لبنان. شو عم تقاوم؟ انت عم تفوت لبنان بحرب، مش عم تقاوم لبنان لحتى لبنان يكون
فريق الممانعة يرى انه لو ما كان له قيمة هذا السلاح ما كانت هالقد الدول مجتمعة بدءا يعني من الولايات المتحدة حتى اذا بدنا نقول لمصر للأردن لسوريا كلهم عم بيحكوا بنفس الاطار انه يجب تسليم السلاح حتى نحن نروح بالشرق الأوسط الجديد.
مطلب خارجي قد ما هو مطلب داخلي، هذا مطلب داخلي أساسي بدءا من الدستور اللبناني اللي بنص على حصرية السلاح. ويمكن نحن بفترة من الفترات وقت كنا على طول عم ننادي بهذا الموضوع، كنا بوقت كنا عاجزين انه نطبقه لأنه كانت الدولة مسيطرة على الدولة وعلى كل جميع مفاصل الدولة. إنما اليوم صار في عنا ملامح دولة عم تولد، ما فينا اليوم كمان نضلنا اخدين نفس الأعذار وماشيين فيها. اليوم في عنا دولة، هذه الدولة أخذت قرار وأخيرا أخذت قرار
ولكن الأفعال غير وضع.
انتبه لشغلي، اليوم في قرار،
في
قرار، القرار في الجيش اللبناني بلش ينفذ جزء منه بجنوب الليطاني. هل عم بينفذ بما هو كافي ولا لا هذا غير موضوع، بس بنفس الوقت القرار اتخذ، وعلى جميع اللبنانيين الذين يعتبرون أنفسهم لبنانيين أن ينصاعوا لأوامر الدولة وقرارات الدولة ويسلموا سلاحهم ويرجعوا ينضوا تحت مظلة الدولة، يكونوا حزب سياسي مثل ما اليوم القوات اللبنانية أكبر تكتل بمجلس النواب حزب سياسي مسالم عم يطلع على بناء الدولة وبناء لبنان الجديد، سلم سلاحه وقت اللي طلب منه أنه يسلم سلاحه. ما في حدا أحسن من حدا. اليوم أنا الأوان للذهاب إلى إلى السلام، أنا الأوان لازدهار الدولة اللبنانية، وبالتالي على حزب الله أن يفعل ذلك. نقطع السطر، ما بدأ أكتر من هيك تقويل، مش منع علي هو يجي يقول أنا بدي وما بدي، مش عزوقه إذا بده ولا
بدي. اسمح لي كل محامي الشيطان، موضوع حصرية السلاح بحسب بيان حزب الله كان أعطيك الجواب. اليوم نحن دولة لا شك مثل ما ذكرت اللي بعدنا قدراتنا العسكرية حتى أو القدرات يعني كدولة لبنانية، لأنه في عدة اعتبارات منا أنه قادرة تواجه إسرائيل، هيدي معترف فيها. طيب عندك قوة عسكرية وسلاح موازي. يقول وفق بيان حزب الله، جاوب موضوع حصرية السلاح لا يبحث استجابة لطلب أجنبي أو ابتزاز إسرائيلي، إنما يناقش في إطار وطني. إطار وطني يعني بده استراتيجية دفاعية،
مش حزوقه إذا بده استراتيجية
طيب
دفاعية.
بس ما هيدي مش نقطة إيجابية،
برجع نروح على شو بده حزب الله.
بس ما لا.
أنا صراحة
أنا عم بحكيك بالأمور كمجردة، إنه نحن في سلاح موجود، طب ليش نحن ما بنستفيد منه ضمن استراتيجية دفاع؟ عم بنقول لك محامي الشيطان،
ما جربنا نستفيد، بس ما هذا الدفاع لا يستقيم، لأنه جربنا نروح علي وبعدنا بالتاريخ مش البعيد يلي
بس كان القرار بيد بالقرار كان بيد حزب الله. هلا اليوم اذا ضمن طيب استراتيجيه دفاعيه سيكون القرار بيد الدوله.
انا عم اقوله لما يكون كان القرار بيد حزب الله وما قدر عمل شيء بالسلاح، اليوم القرار بيد الدوله وعلى حزب الله ان ينصاع، مش على ذوقه اذا بده يعمل. ما في استراتيجيه، في اليوم جيش لبناني، في دوله لبنانيه اخذت قرار انه الدوله اللبنانيه هي الحاميه الوحيده لللبنانيين وللبنان، على حزب الله أن ينصاع، مش على ذوقه إذا أنا بدي ما بسلم إلا إذا رحت ضمن استراتيجية دفاع. خي ما حدا طالب منه أنه يدافع عن لبنان، في اليوم الجيش اللبناني هو اللي بيدافع عن لبنان، نقطع السطر. شفنا وقت كان عم بيدافع عن لبنان لوين ودى لبنان، ما خلص، ما التاريخ التاريخ بيعلم الإنسان لحتى يقدر يتقدم بالحياة. اثنان، في عنا نحن ملامح بعدك عم تتفضلي وتقولي لا شرق أوسط جديد، شفنا اليوم لكوينو الرئيس الشرع الرئيس السوري يلي عليه عقوبات دولية كمان ضمن ليستة الإرهاب وإلى ما هنالك، سقطت العقوبات عن الدولة السورية كدولة. امبارح من يومين سقطت العقوبات عن الرئيس الشرع شخصيا ونشلوا له اسمه عن لائحة الإرهاب، ومبارح كان عم يلعب باسكتبول بنص واشنطن دي سي، واليوم لكوينو قاعد مع بريزيدنت ترامب. طب انه معلي اليوم شو سوريا احسن من لبنان؟
بس هذا قديه
مرقت بحرب 14-15 سنة. طب ما هذه سوريا هي اللي كانت داعمه لنظام حزب الله، خلص بطلت، تغير الوضع. الواحد اليوم المستقبل عم يتغير، الخارطة تبع المنطقة كلها عم تتغير، ما بيقدر لبنان يكون لوحده قاعد متفرج على القطار يسري وما بده يطلع بعربة القطار. بالنهاية هذا بيضر بلبنان، بيضر باللبنانيين، بيضر بالسيادة اللبنانية، وبيضر بكل المصالح.
حتى في مخاوف البعض عم بيقول انه اليوم معقولة مع عودة سوريا الى هذا الى كنف هذا المجتمع الدولي ومن بابه العريض من خلال الولايات المتحدة، هل يمكن كمان انه نرجع نحن ندفع ثمن هذه العودة، يرجع يتم تلزيم لبنان لسوريا؟
اذا بقينا هذه تأويل كارلا، ما حدا بيعرف شو بيصير، بس بالنهاية نحن علينا انه نطلع لنشوف شو عم بيصير قدامنا وناخد احتياطاتنا، ولحتى ما نرجع نوقع بهذا الفخ تلزيمنا لحدا تاني، لانه صرنا بوقت انه لبنان لازم يكون سيد مستقل لحاله حر قادر انه يكون بلد مثله مثل غيره.
ألم يبلغ سن البلوغ؟
اذا ما بدنا نتعلم من اخطاء الماضي فلنتعلم من اخطاء الوقت الحاضر اليوم او من اللي عم بيصير اليوم، وبالتالي لازم نواكب هذا الوضع. اذا الرئيس الشارع صار عند ترامب بواشنطن دي سي، ما بيقدر لبنان اليوم يكون بعده دولة شريعة غاب، يكون في دويلة مسيطرة على الدولة، يكون في سلاح خارج إطار الدولة عم بيهدد لبنان وعم بيهدد بدمار لبنان وبتهجير لبنان لمصالح ليست مصالح لبنانية بل مصالح أجنبية وبالتحديد مصالح إيرانية. شو هالحكي هذا؟
اليوم هل في توافق بين الرؤساء الثلاثة حول موضوع التفاوض؟ وبرجع بسأل نفس السؤال، يا ترى شو هو سقف هذا التفاوض؟ هل يعني ذكرت لي حضرتك استاذ الياس استفان ان احنا رح نتفاوض يمكن على الحدود، على ترسيم الحدود ان كان حتى الشرقيه والجنوبيه والبريه وما الى ذلك، نتفاوض حول النقاط الخمس، ولكن هيدي العناوين بعدها مبهمه. اليوم العنوان الابرز للتفاوض يلي يراد من لبنان هو السلام، هل نحن مستعدون لهكذا مفاوضات.
كارلا، البيت ما بينبنى إلا حجر حجر. نحن اليوم قبل ما نوصل للنتيجة النهائية اللي هي السلام يلي كلنا بنتمناه بالنهاية، سلام حتى يكون بالمنطقة كلها سلام، واحد يقدر يعيش ببيته ويكون
حط راسه. نحن أول ما قلناها وفق المبادرة العربية
بس
ببيروت.
بنفس الوقت كمان في عنا أمور تستبق الوصول إلى هذه المرحلة، وهي هالمعركة اللي قايمة اليوم لحتى نقدر نتفاوض بطريقة سليمة. رح ارجع عدلك اللي قلت لك اياه من 5 دقائق، ما فينا نحن اليوم نتفاوض بطريقة سليمة ونقدر نحل مشاكلنا مع إسرائيل إلا لما نكون نحن مجعبين بنقاط قوة نقدر نفرضها على الطرف الآخر، وهذه النقاط لا تكمن إلا بمن خلال نكون نحن واصلين على مفاوضات، حاصرين السلاح، قايمين بالدولة اللبنانية قايمة بواجبها، مطبقة قراراتها، حاصرة السلاح بإيد الجيش اللبناني، فرض سيطرتها على الدولة اللبنانية، لحتى لما نجي على طاولة التفاوض نقعد نحكي أول شيء بتحديد الحدود. هون نحن قادرين ساعتها كدولة لبنانية نفرض رأينا بالنسبة لترسيم الحدود البرية اللي عم نحكي عنها. هذه اليوم مش من زمان كتير صار في مفاوضات غير مباشرة على ترسيم الحدود البحرية وصارت. فبالتالي هذه أول نقطة. تاني نقطة بنقدر نتفاوض على موضوع الأمن، كيف بده يصير الانتهاكات الإسرائيلية، الاحتلالات اللي موجودة. ساعتها أنا لما أكون قايم بواجبي كدولة لبنانية بقدر أفرض إن كان من خلالي أنا شخصيا كدولة لبنانية أو من خلال أصدقاء لبنان والمجتمع الدولي إنه هذا لبنان عمل اللي عليه، تفضلوا خرجوا من المناطق المحتلة، صرتوا أنتم منتهكين للسيادة اللبنانية لأنه الدولة صارت ذو سيادة. ما هي كلها مرآة بالنهاية، إذا الدولة ما عندها سيادة ما حدا يعتبرك دولة سيدة، إنما إذا كانت الدولة والحكومة صار عندها سيادة واستلمت زمام الأمور الآخر سينظر إليك بنفس الطريقة كدولة سيدة حرة مستقلة، وبالتالي بتفاوض معك على هالأساس.
طب ماذا عن المبادرة المصرية؟ اليوم في يعني في مثل بيقولوا وجهتين نظر، طالما بعد الأمور مبهمة، البعض يقول إنه مصر لطالما كان عندها علاقات مع حزب الله، يعني منا مقطوع، ما في انقطاع للعلاقة مع حزب الله، وبالتالي المبادرة المصرية تدرك تماما حساسية الوضع في لبنان، تدرك تماما أنه لا يعني لا إمكانية لوضع جدول زمني لحصرية السلاح. شو بنعرف عن هذه المبادرة المصرية؟ وخصوصا انه لبنان قدم رده على بعد رده لمصر، شو الوضع؟
لكن مشكوره مصر اكيد انها عم تحاول انها تعمل مبادره لحتى تقدر تحل الموضوع، بس كمان بنفس الوقت الضمانات المطلوبه غير قابله للتحقيق بالوضع الحاضر. وبنرجع لنفس القصه، اليوم لحتى تقدري تعطي ضمانات للجانب الاسرائيلي من خلال الحكومه اللبنانيه، الحكومه اللبنانيه بدها تكون قايمه باللي عليها، حاصره السلاح. اليوم انا ما فيني اعطي ضماني اذا بعد ماني منفذ قراري.
بس هو لبنان من يطالب بضمانات انه خي انت اذا انا حصرت سلاح انتوا رح توقفوا هذه الانتهاكات؟ ما هو لبنان نحن اليوم طالب الضمانات.
هيدي ما بتتم الا من خلال التفاوض الدبلوماسي. في عندك اليوم ان كان مصر وان كان الولايات المتحده وان كان المجتمع الدولي ككل قادر انه يضغط. انت اليوم نجي نحن عمليه واضحه صريحه، ان كان نحن داخليا عم نطالب بحصر سلاح او المجتمع الدولي عم بيطالب بحصر سلاح، لما يصير هذا الموضوع بيصير المجتمع الدولي واللي عم بيجرب يساعدك واصدقاء لبنان بيقدر يضغط بغير طريقه على اسرائيل انه اليوم لبنان قام بواجباته، تفضلوا طلعوا من النقاط المحتله، تفضلوا سلموا الاسرى، ومثل ما صار على باتفاق غزه هلا مش مؤخرا صار في مفاوضات بس قدروا وصلوا لمحل معين انه صار في تسليم اسرى والى ما هنالك. هلا ما مقال هذا الاتفاق ما حدا بيعرف
بعدنا. هلا
علينا نهتم بشؤوننا نحن، بشؤون اللبنانيه، بشؤوننا الداخليه، علينا ان نقوم بواجبنا وعلى الحكومه ان تقوم بواجبها باسرع وقت ممكن. أنا برأيي راح خلص وقت المسايرة، اليوم صار وقت بناء الدولة الفعلية، وبناء الدولة الفعلية يتطلب أوقات أنه واحد يكون شوي قاسي لحتى يقدر يوصل على المرحلة المطلوبة.
شو رأيك بالحكومة وبأدائها؟ اليوم عم نحكي نحن بس نحمل هكذا مسؤولية سيادية لهذه الحكومة يلي ضمن أفريقاء وتركيبتها هي توافقية إلى حد ما، هل يمكن لهذا التوافق بين مزدوجين الموجود داخل هذه الحكومة أن يفرض سيادة؟
والله صراحة لنكون صريح معك، أنا شايف الحكومة أنه
غير متشانسة،
ما عم تتصرف بطريقة توافقية مثل ما جريت العادي بلبنان، والدليل على ذلك القرارات المتعاقبة اللي عم تصدر أوقات بالتصويت يلي بيكون فريق من الفرقاء غير موافق عليها وعم يصدر القرار وعم بيكون قرار حكومي صادر عن
هلا استاذ انت عارف
بمحل
يعني
معين
بعرف انه انت عم بتحاول شوي تجمل الامور بس هيدي الحكومه ما عم يقدر يمشي ما عم تمشي
ما عم جمل
يعني كل مشروع بدنا نعمله بده يوقفوا يي ممكن تفرط الحكومه ممكن ينسحبوا في خطر من شو
هيدا
هيدا غير شرعي هيدا غير ميثاقي هيدا قرار غير
اثار هيدي اثار تحكم الدويلي بالدوله وبمفاصل الدولة. اليوم نهار جديد، اليوم يتم التعاطي بطريقة مختلفة، الدولة بدها تاخد قرارها، اللي بيحب يركب بالتران أهلا وسهلا فيه، واللي ما بده يركب بالتران تباد، لأنه بالنهاية في حكومة بدها تاخد قرارات. قصة المسائية اللي منضل نستعملها على طول، كل ما صار كل ما طلع وكل ما نزل الواحد مسائية وغير مسائية، شو المسائية؟ مسائية معروفة مناصفة بين المسلمين والمسيحيين. هلأ في قرار صدر من الحكومة من 3 أيام بالنسبة لتصويت المغتربين، صدر ب17 صوت من أصل بالتصويت وطلع القرار. شو منوقفه؟ ليش مسائي 100%؟ في مناصفة بين المسلمين والمسيحيين. ما فينا اليوم نروح إنه أنا بكرة لنفترض قرار اتاخد الروم الأرثوذكس ما صوتوا عليه بس الكاثوليك والموارني صوتوا عليه صار غير مسائي. يعني شو الحكي؟ هذه كلها بدع لتعطيل الدولة ولتعطيل قيام الدولة، وكلها بدع لحماية السلطة والتضحية بالدولة. اليوم نحن طريقنا غير طريق، نحن اليوم طريقنا هو التضحية بأنفسنا لبناء الدولة وبناء لبنان الجديد. هذا الشيء اللي لازم يصير. اليوم بعد في عنا أطراف وخاصة الثنائي الشيعي وفريق الممانعة بده يحافظ على سلطته ويضحي بالوطن، وهذا شيء نحن ما رح نقبل فيه، ورح نضلنا نصارع مثل ما صارعنا 50 سنة لورا، رح نضلنا نصارع 50 سنة لقدام لحتى نوصل للدولة الفعلية اللي كلنا نحلم فيها ويلي اللبنانيين كلهم.
ولكن هذا الفريق اللي عم تتحدث عنه سعادتك يرى أنه اليوم مستضعف ومستهدف.
هلا في عندي مثل براسي كنت بدي أعطيك إياه بس بفضل إني ما أروح عليه لأنه بصير بغير محل. اليوم كل واحد بيكون بيوصل على محل بينزلك بالزاوية أوكي، بصير يبين الوجه المستضعف وأنه أنا مستضعف والطائفة كلها بخطر. لا يا حبيبي، نحن هذا كله اللي عم بيصير لحتى نخلص الطائفة الشيعية الكريمة من لبنان من هالمآسي اللي عم تمرق فيها. هذا منه صحيح أنه في طائفة معينة مستهدفة أبدا نهائيا، بالعكس. اليوم هذا الشيء اللي نحن عم نطالب فيه واللي المجتمع الدولي عم بيطالب فيه هو لحماية جميع اللبنانيين بكل طوائفهم، وأكثر طائفة تضررت من وراء قصة سلاح حزب الله ومن وراء قصة المقاومة اللي صارت هلا مؤخرا وحرب الإسناد وما إلى ذلك هي الطائفة الشيعية الكريمة، هي اللي تهجرت من بيوتها وهي اللي أصبحت بلا بيوت.
تضمن لها أنها ترجع على بيوتها في حال تم تسليم سلاح؟
نعم،
تضمن لهذه الطائفة ولهؤلاء المواطنين أنه يقدروا يرجعوا على ضياعهم وعلى بيوتهم
بقدر
في حال
إنه
تم
ما رح يرجعوا
تسليم
على السلاح. لك يا بقدر أضمنك أنه ما رح يرجعوا على بيوتهم وعلى مناطقهم إذا ما تم تسليم السلاح،
ورح يتهجر أكتر
هيك بقدر أضمنك.
يعني للأسف، عن جد للأسف. هلأ تنرجع شوي لمثل ما قلنا مين من يملك فعلا على الأرض، من يملك السلطة.
نعم.
إذا أستاذ إلياس أستفان اليوم عم نشوف هذا التجاذب في قانون الانتخابات.
نعم.
قانون مثل ما بيقول دولة رئيس نبيه بري أنه هذا القانون يلي تم تسميته قانون جورج عدوان.
أوكي.
يعني القوات اللبنانية هي الراعية لهذا. أوكي. القانون اليوم عم تنقلب القوات اللبنانية على أحد بنوده لمصلحة شعبوية انتخابية.
لكن أنا هذا عندي رد كتير بسيط علي هذا الموضوع حتى نوضحها once and for all. أول شيء اسمه قانون جورج عدوان، إذا بنرجع لتاريخ 2017 وقت كان ممدد لمجلس النواب على فترة 9 سنوات وكان القانون الانتخابي يسري بمخاضات بقلب مجلس النواب رايح جاي، توصلنا لمحل أنه صار فيه قانون انتخابي بيقدر يحفظ صحة التمثيل، وبالتالي بوقته وكان بطل فيه وقت لإجراء الانتخابات النيابية بال2018 تم التوافق على القانون بشكل عام بصيغته العامة اللي بتأدي لانتخابات نيابية اللي بتأدي لخروج دوامة التمديد من الصورة بلبنان إلى الذهاب إلى انتخابات، وتم
وإلى الدائرة 16.
طيب أوكي، هذا كان أحد البنود. بس كمان أنا اليوم كمشرع وكمحامي بقلك اليوم المشرع بشرع قانون بس القانون منه محفور بالصخر ومنه منزل. اليوم القانون بينحط قيد الاختبار، ولما يبين انه في بعض
ثغرات
أو بعض الأمور الرمادية بالقانون. ما هو ليش اليوم في شيء اسمه تعديل؟ في شيء اسمه تعديل لأنه ما في شيء منزل مثل ما قلت لك. واليوم القانون بينحط قيد الاختبار، ولما ينحط قيد الاختبار بتبين الأمور الثغرات اللي لازم تتعدل فيه، وبيتقدم كمشرع أنا اليوم كنايب لي حق أتقدم باقتراح قانون لتعديل فقرة أو عدة فقرات من أي قانون، مش بس قانون الانتخاب، لتصويب المسار لتصحيحه أو كذا وإلى ما هنالك. فأوكي وافقت القوات اللبنانية بوقتها، بس كمان بنفس الوقت شافت أنه في ثغرة يلي هي استحداث الدائرة 16 يلي تبين أنه أول شيء لغت أو تعلق تنفيذها بال 2018، رجع تعلق تنفيذها بال 2022 بموافقة جميع الأفرقاء يلي اليوم بعدهم موجودين بالسلطة. فبالتالي أنا ما عم شوف هذا كيف بيكون انقلاب على
لأنه يعتبرون
أنه بالعكس اليوم نحن كتكتل جمهورية قوية مع حلفائنا بما يمثل 67 نائب تقدمنا باقتراح معجل مكرر أمام مجلس النواب لتعديل المادة 112 لأنه تبين واضحا وجليا أنه الدائرة 16 غير قابلة للتطبيق بالوقت الحالي، وكتير صعب تطبيقها وبدها مراسيم تطبيقية طويلة عريضة لحتى تقدر تتطبق. أول شيء بطل في وقت اليوم، تاني شيء تبين عن أداي الانتخاب المغتربين إن كان بال 2018 و 2022 يلي زاد عن 2018 أداي كان مفيد للبنان وللمجلس النيابي وللأكتريات بالمجلس النيابي، لأنه اليوم اللي قاعد بلبنان يمكن يكون على ضغوطات على كذا وإلى آخره، إنما اليوم المغتربين يلي هني عايشين برات لبنان بعده قلبهم على لبنان، بعدهم عندهم وحدة لبنانية بين بعضهم، وأنا بعدني راجع
أعطيهم نواب لألهم.
وبالتالي
رح نحكي عن زيارتك لأستراليا، بس بعد أعطيهم نواب لألهم دايرة لألهم.
شو بيقدر يعمل الدايرة لألهم؟ ما هي المنطق تبعها بأساسها ما بيقدر يعمل شيء. مين بده يكون المرشح؟ اثنين، على أي أساس طائفة بدها توزع هذه المقاعد بالدائرة 16؟
في آلية تنفيذية أعدتها اللجان،
لو في شو بدي هذا كله حكي مرسل. في اليوم لجنة تشكلت بمجلس الوزراء
وكان
جوابها واضح وصريح أنه في هنالك استحالة من تطبيق الدائرة 16. شو كان في تقرير قبل؟ إذا كان في تقرير قبل ليش ما صدرت بمراسيم تطبيقية من الحكومة اللبنانية؟ فبالتالي اليوم نحن أمام هذه المعضلة. نحن قدمنا اقتراح قانون موقع عليه بما يمثل 67 نائب، هذا القانون على مسؤولية رئيس مجلس النواب وضعه على جدول أعمال الهيئة العامة للتصويت عليه. أول شيء من ناحية العجلة، إذا لم يتم عليه أنه كان مستعجل فليحال إلى اللجان، وإذا قررت الهيئة العامة يلي هي إذا بدك الكلام الفصل لا الهيئة العامة بمجلس النواب مش لرئيس مجلس النواب، لا مجلس النواب مجتمعا، وإذا قررت الهيئة العامة أنه هذا قانون مستعجل وقررت أن تقره، هذه هي الديمقراطية بحد ذاتها.
عظيم، ولكن بهذه الديمقراطية عم بيقول لك رئيس مجلس النواب أنه أنا عندي صلاحيات وصلاحياتي تخولني على اختيار أنا جدول أعمال الهيئة العامة.
هذا غير صحيح،
وهذا جدول الأعمال ما بدي حط فيه هذا الاقتراح.
هذا غير صحيح، هذا الانتربيتاسيون تبع نبيه بري للنظام الداخلي،
هذا اجتهاد خاص يعني.
هذا اجتهاد خاص للنظام الداخلي من قبل الرئيس بري، مثل كل الاجتهادات اللي بيجتهدها صار له على مدار الأربعين سنة اللي صار له قاعد فيها. فبالتالي اليوم في 67 نائب ما يشكل أكثر من الأكترية بمجلس النواب مقدمة اقتراح قانون معجل مكرر، عليه مسؤولية رئيس مجلس النواب أنه يحطه على جدول الأعمال لحتى الهيئة العامة تقر فيه. اليوم هيدا مسار، اجت الحكومة أخذت زمام الأمور، تقدم كذا مشروع بالنسبة بها الخصوص، طلع مرسوم من مجلس الوزراء مشروع قانون معجل مكرر وتم إرساله أو سيتم إرساله اليوم إلى مجلس النواب بتعليق المادة 112 لاستحالة تطبيقها أول شيء. واحد، اثنين، مع التعديلات الباقية. هلا اليوم
شو السيناريوهات هلا المطروحة؟ شو كمان اليوم دولة رئيسنا بيهبر كمان بيقدر هو ما يحطه هلا
اليوم كمان في شيء اليوم هلا بيقدر هو عم يقدر هو عم يعمل اللي بده اياه بالنهاية.
رجعت لأول الحلقة بقول لك مين اليوم فعليا ماسك بزمام الأمور بالبلد؟
مين ماسك؟ ما نحن عنا كمان
يعني
طرق.
اليوم الحكم لمين؟
لا نحن عنا طرق كمان للتصعيد، ما نضلنا واقفين. أول شيء مثل ما صعدنا وفقد النصاب بآخر جلسة تشريعية واللي قبلها لتمرير تشريعات هن بيعتبروها ذات أهمية، بس نحن اليوم أكيد منا ضد التشريع وبالعكس عم نضلنا نروح على التشريع، بس اليوم في مسألة حيوية ويلي هي مشاركة المغتربين بالانتخاب. الدستور اليوم سويهن مع المقيمين داخل لبنان، وبالتالي نحن ما فينا اليوم نجي نقولن للمغتربين أنتوا بتفقدوا حقكم الدستوري بانتخاب 128 عضو لمجلس النواب حسب دوائر نفوسكم، لأنه الرئيس بري أو الفريق اللي معه مقرر انه ما بده،
لانه يرى
حالة تحركهم بالخارج. والله دخلي بدي اسالك سؤال،
لا بس لحنا بدي
اسالك، صار في انتخابات بامريكا وخاصة بولاية ميشيغان اللي انا كنت عايش فيها وانا بعرف مين المكونات اللبنانية اللي فيها لولاية ميشيغان، واللي طلع ماير عن ديربون وعن ديربون هايتس هني شباب شيعة إلهم علاقة بحركة أمل، وتبين الأمر واضح على التلفزيون وقت اللي طالفاً الرئيس بري عم بيهني المير تبع ديربورن هايتس ويقول له مبروك وكذا والأخير. أنه فيهم يعملوا انتخابات ويربحوا انتخابات بأمريكا بنص الولايات المتحدة الأمريكية يلي هني بيعتبرون أنه هودي الشيطان الأكبر، وفي إعاقة عن تحرك اللبنانيين من الطائفة الشيعية الكريمة داخل الولايات المتحدة أو أي بلد آخر لإجراء الانتخابات النيابية. هذا حكي صار حكي فاضي بلا طعمي. اليوم الشمس طالعة والناس إيش عا، اليوم كل العالم بأجمع وشايف قداش عم بيكون في ضرر من ناحية الثنائي، إن كان من ناحية الاستبداد بمجلس النواب أو من موضوع حصر سلاح أو إلى ما هنالك، والانتخابات النيابية ونوجدت لحتى تقدر تصحح مسار الأمور وتقلب المعادلة.
وإذا أي معادلة تحت سلاح بدها تنقلب؟
نعم؟
أي معادلة تحت سلاح بدها تنقلب؟ اليوم في البعض يرى أنه في مصلحة بتأجيل الانتخابات طالما في وجود لسلاح حتى نأجل الانتخابات.
هني أكيد عندهم مصلحة بتأجيل
الانتخابات. لا، في بعض القوى السيادية عندها مصلحة أنه هلأ ما نرجع تحت تأثير السلاح،
أنه نرجع كمان رئيس الجمهورية وتكتل الجمهورية القوية وحلفاء تكتل الجمهورية القوية وكل المعارضة اللي موجودة بمجلس النواب كلها عم تدعي لإجراء الانتخابات النيابية بموعدها. فما عم بفهم أنا مين اللي عنده مصلحة. اللي عنده مصلحة هو اللي عم بيعرقل الأمور لحتى نوصل لمرحلة إنه يبطل في عنا مهل ومنكون محترمين المهل لحتى نقول إنه طارت الانتخابات إلى أجل غير مسمى لمصلحة شخصية، لحتى يضل هو قادر يكون مستلم مجلس النواب وقادر أنه يسيطر على قرارات مجلس النواب وقادر أنه يكون عنده يدية بجميع القرارات.
هل ستحدث فرقا هذه الأصوات يلي هي أصوات المغتربين؟
أيار جاي ومنشوف. نحن ما عم ندافع عن اقتراع المغتربين لأنه نحن إلنا مصلحة شخصية فيه، نحن عم ندافع عن اقتراع المغتربين لأنه المغتربين مثل ما بعدني قايل لك محفوظ حقهم بالدستور أسوة بإخواتهم وعيالهم اللبنانية اللي موجودين.
طب خلينا هلا السيناريوهات المطروحة اليوم. دولة الرئيس نبيه بري وصل لعنده مشروع القانون من المعجل من الحكومة اللبنانية، شو هي الخيارات أمامه؟ وإذا رفض أنه كمان يدرجها ضمن جدول أعمال الهيئة شو بده يصير؟
خلينا نبلش بأول شيء، إذا الرئيس بري حب أنه يكون عنده مسؤولية وطنية ويتصرف كرئيس مجلس نواب مثل ما هو لازم،
ليش ما عنده هذه المسؤولية الوطنية؟
يتبين أنه ما عنده، لأنه لما يمنع اقتراحات قوانين معجلة مكررة أنها تندرج على هيئة على الهيئة عامة،
في كتير اقتراحات قوانين
لا بس معناتها
وفي كتير ما يخص هذه
في كتير، هذا قانون حيوي ضروري
ما في كتير عن ما يخص الانتخابات.
هيدا اليوم في عنا محطة دستورية بأيار هي الانتخابات النيابية.
طيب
وهيدا
قانون اللواء جميل السيد شو
هيدا الموضوع؟
اقتراح قانون طبعا
هيدا الموضوع جدا مهم للسير بالانتخابات النيابية. الاغتراب منه ATM ماشين ساعة البدنة منعوزه ليوقف لبنان على إجراء وساعة البدنة منبرم ظهرنا عليه ومنقول له أنت ما لك حق. اليوم المغترب اللبناني عنده حق مثل المقيم اللبناني أنه يشارك بصوته بالانتخابات النيابية لحتى يكون عنده ممثلين عنه داخل مجلس نواب داخل لبنان قادرين أنه يخدموه إن كان مع الإدارات إن كان مع المؤسسات إن كان مع الأجهزة الأمنية وإلى ما هنالك. فبالتالي هذا حق دستوري. اليوم هذه في مخالفة للدستور اللبناني، في استبداد بسلطة مجلس النواب وهذه صارت واضحة وصريحة بعدة محطات ومنا بعيدة كتير وقت اللي تسكر مجلس النواب على فترة سنتين وقت اللي صار في فراغ بانتخاب رئيس الجمهورية عندما كان على رئيس المجلس أن يدعو إلى جلسات انتخاب وضل يحكي بالحوار. فإذا نحن ما بدنا نروح على اجتهادات لرئيس المجلس، أنا اللي عم أقوله اليوم رئيس المجلس بالمسار الوطني وبمسؤوليته كرئيس مجلس النواب السلطة الأم والسلطة التشريعية مفروض جاي مشروع قانون معجل مكرر من
الحكومة اللبنانية، يعني معناتها موضوع جدا مهم وموضوع لازم ينشاف ويندرس بالعجلة، مفروض بمسؤولية وطنية انه يحطوا هيدا على جدول اعمال هيئة عامة ليتصوت عليها من قبل الهيئة العامة. هلا بالنظام الداخلي له حق رئيس مجلس النواب انه يحيلوا على اللجان للنظر فيه، انما كمان حسب النظام الداخلي لمجلس النواب اللجان بهالحاله هذه لما يكون مشروع قانون معجل مقرر جاي من مجلس وزراء انه ينظر فيه خلال 15 يوم ويرجع يحيله لرئيس المجلس لوضعه على الهيئه العامه. هذا هو المسار القانوني الطبيعي للموضوع. هلا اذا بدنا نرجع نروح على تعطيل واجتهادات وتسكير المجلس وإلى ما هنالك، ساعتها منكون رجعنا فتنا بالدوام اللي فتنا فيها قبل، وساعتها نحن بيكون عندنا غير حكي بهالخصوص.
شو هيدا الحكي؟ هل ممكن أنه يطير تصويت المغتربين؟
نحن أكيد رح نحاول بكل ما أوتينا من قوة للتأكيد على حق المغتربين بالتصويت بأيار 2020.
شو في عندكم يعني سبل للمواجهة؟
بوقتها بنبقى مواجهة. نحن اليوم ما ضروري أنه نعلن عن كل الأسلحة اللي عندنا هي الديمقراطية طبعا.
الديمقراطي. طب استاذ لي استاذين، بس نحكي انه هذه المعركة والقوات رأس حربة بمعركة لحقوق المغتربين.
نعم.
عم بيجي فريق اخر وبيقول لك انه انتم ليش عاملين هالمعركه هالقد قويه وبطريقه بهالحديه، في نحن ما بدنا نسلبهم حقهم، فينا نعطيهم حق انه يصوتوا بالخارج، ويلي بده بيجي بيصوت هون، يعني في الدائره 16 ويلي بده بيجي لهون. انتم عم تحرمون من انه يكون عندهم نائب.
خلي الحكومه تطلع بقرار اليوم انه الدائره 16 قابله للتنفيذ، ونحن بننصاع الى راي الاكثريه، في ديمقراطيه بالبلد بالنهايه. لو الحكومة اللبنانية لقيت انه قادرة ان تطبق القانون النافذ، مثل ما هني بيقولوا انه في قانون نافذ، ايه في قانون نافذ، بس في استحالة بتطبيق المادة 112 بحسب قرار اللجنة الحكومية اللي تألفت بها كرمال هالموضوع هذا بالذات. فصرنا صرنا عم نحكي عبثا، عم مثل ما بيقولوا عم نتشارع على موضوع صار اوريدي واضح. الدائرة 16 مستحيل تطبيق اليوم، وبالتالي لحتى ما نمنع المغتربين من تصويتهم ونمنعهم من الحق الدستوري اللي عندهم إياه، وأسوة بما حصل بانتخابات 2018 و2022 يلي كانت كل الأفرقاء متوافقة أنه ينعمل هالاستثناء وأنه المغتربين يصوتوا لل 128 نائب كل واحد حسب دايرته، فبالتالي أنا ما عم شوف، بالعكس أنا عم شوف أنه هن اللي عم بيحطوا العقبة مش نحن عم نحط العقبة.
وفق هذه المعطيات والمعارك ولبنان وهذه الفوضى، حضرتك كنت هلأ بأستراليا.
نعم.
وأنت كنت قاعد مع هؤلاء المغتربين والمنتشرين وعم تسمع.
أكيد.
شو بعد عندهم هذه الاندفاع تجاه لبنان؟ وهل فعلا هن بدهم أنه يصوتوا بدوائرهم بلبنان ل 128 نائب وفق دوائرهم، أم أنه عم بيقولوا شو عم تعملوا؟
الاندفاع
عم تشتغلوا فينا، عم بتوظفونا نحن لمصالحكم.
الاندفاع اللي موجود عند المغتربين للمشاركة في الانتخابات النيابية أكتر مما بتتوقعي ومما بتتصوري. المغترب اللبناني الموجود برا بعده قلبه بلبنان، بعده ضميره بلبنان، حبه للوطن بالعكس زاد ما نقص، في إذا بدك وحدة بين اللبنانيين الموجودين. ما فيك تتخيل التهاتف اللي صار وقت اللي كنت أنا موجود بأستراليا وقعدت أنا وياهم وحكيت أنا وياهم وتناقشت أنا وياهم، متحمسين أكتر من اللبنانيين الموجودين بالداخل. وبيلاقوا هني انه هني اليوم كمان واجب الدولة اللبنانية ان تعطيهم الحق، لانه هني وقت اللي لبنان كان معوز ولبنان بده هني واقفين حد لبنان، فما فينا اليوم نحن نجي ندير ظهرنا عليهم. ونحن اكيد هني شايفين نحن شو عم نجرب نعمل، وشايفين قد ايه عم نحاول انه ندافع عن حقهم بالاغتراب، ان كان بصوته للقوات اللبنانية او بصوته للكتايب او بصوته لحزب الله او بصوته لامل او مين ما كان يكون. اليوم نحن مع هالحق للمغتربين لمين ما صوتوا يصوتوا. هذا حق مقدس ما لازم. وبالنسبة لألون اليوم هذه هالمشادة السياسية اللي عم تصير مثل ما كنت عم تتفضلي عم تخلي الاغتراب شوي يصير حاسس حاله ضايع، شوي يصير حاسس حاله مغبون، التهافت على
التسجيل. هل هني صاروا رايحين صوب اليأس؟
لا، ما هني اليوم المحاولات اللي عم تصير بلبنان من قبل فريق الثنائي ومنع وغيرهم والطيار وغيرهم يلي عم يحكوا بالدائرة 16 ويلي عم بيحاولوا يطيروا انتخابات المغتربين، خلت المغتربين يحسوا بحالي مش يأس، بس بحالي انه علامة استفهام انه منسجل ما منسجل شو بده يصير. يمكن نضطر ننزل على لبنان, شو بيصير, شو ما قال التسجيل اذا اضطرينا انه ننزل على لبنان لنشارك والى ما هنالك. وفهمناهم وقلناهم نحن انه اليوم انتم عليكم مسؤولية انه تروحوا تسجلوا وتركوا المواضيع السياسية والتكتيك السياسي بلبنان علينا نحن. انتم عليكم انه تقوموا بمسؤوليتكم تسجلوا وتكونوا جاهزين لاي قرار بيتاخذ بهالخصوص بأيار 2026. ومن بعد ما قعدنا وحكينا وكذا صار في, انا شفت انه صار في اعداد اكتر بكتير راحت لحتى تسجل. بس كمان بنفس الوقت في نتفت معوقات من ناحية المستندات المطلوبة اللوجستية, من ناحية المستندات المطلوبة, من ناحية تفاعل الأصليات. يعني انا كنت باستراليا, بقدر احكي عن استراليا بحد ذاتها, كان في نوع من الشكاوى من اللبنانيين او تذمر من اللبنانيين من خلال اذا بدك الاوراق الثبوتيه المطلوبه للتصويت, وخاصه من بعد المشاكل اللي صارت بانتخابات 2022 وكذا. هلا نحن هون دورنا كمشرعين ان نشوف شو هي هالمشاكل, نحطها على الطاوله ونجرب ان نعمل تصحيح, جرب نقدم اقتراحات قوانين لحتى نقدر نسهل هالموضوع الى ما هنالك. بس هذا اكيد عمل مستمر. إنما بقدر أكد لك أنه الانتشار على استعداد تام وكامل للقيام بالعملية الانتخابية بأيار 2026, ونحن واجبنا أنه نوقف حدهم, واجبنا أنه ندافع عن حقهم الدستوري إلى آخر نقطة فينا ندافع فيها لحتى هالموضوع ما يطير من بين ايديهم ولحتى انتخابات المغتربين ما تطير.
شو كان انطباعهم تجاه ما يجري من تطورات سياسية بلبنان؟ يعني على طول نحن بنسأل هذا السؤال. هني منهم مجرد ATM, هني فاعلين داخل المجتمع اللبناني طبعاً. اليوم في ظل هذا الانقسام السياسي, في ظل هذا التوتر السياسي بلبنان, بعيدا عن قانون الانتخاب, هني شو رأيهم؟
لكن الحلو باللبناني وخاصة اللبناني اللي موجود بالانتشار والمغتربين اللبنانيين, الحلو هو الأمل اللي بعده عندهم.
عندهم أمل بلبنان,
وهذه شغلة كتير فاجأتني أنه حتى مع أنه اضطروا قصرا أنه يفلوا من لبنان لحتى يبحثوا عن مكان آمن ولحتى يبحثوا عن مستقبل لأولادهم وولاد أولادهم, لأنه لبنان ما كان قادر يأمن لهم هالشي. بس بالرغم من هيدا كله عندهم اندفاع تجاه لبنان غريب الشكل. الأمل اللي عندهم إياه بلبنان لم ينطفئ أبدا نهائيا, بالعكس هيدا الأمل بعده عايش, وهيدا اللي نحن على طول لازم نشوفه وعلى طول لازم نستعمله إذا بدك كدعم لإلنا اللي موجودين داخل لبنان, أنه حتى اللي اضطر أنه يفل لبرا بعده أمله موجود بلبنان, بعده أمله موجود بقيام دولة فعلية بلبنان, يقدر يوصل لبنان على محل يقدروا كل المغتربين يرجعوا عضياعهم ويرجعوا عند عيالهم ويرجعوا عند أصحابهم. هذا الأمل أنا برأيي هو سلاح ديمقراطي بوجه المنظومة اللي عم تحاول أنه تخلي لبنان يكون مربط وما يقدر يرجع ينفتح على العالم ويرجع ينفتح على المجتمع الدولي ويرجع العالم كله يرجع يستعيد ثقته فيه. وأكيد بيتشاركوا معنا كلهم سوا بكل طوايفهم برا بالنسبة لموضوع حصر السلاح, وبالنسبة لموضوع الدولة اللبنانية إن تستلم زمام الأمور وتكون باسطة سلطتها.
بس نحكي نحن عن المغتربين, لا شك بدنا بيروح تفكيرنا إلى حد ما للأسف إنه هن اللي وقفوا لبنان على إجراء في ظل هذه الأزمة الاقتصادية. أكيد. نحن اليوم أدقلنا بالأزمة الاقتصادية وعم نشوف وفود عم تتوجه على أمريكا على صندوق النقد الدولي. الصندوق يقول إنه عنده شروط, في عدة علامات استفهام. اليوم في وفد لوزارة الخزانة الأمريكية ومكافحة الإرهاب.
نعم.
بلبنان شو رأيك, شو عم بيصير, وين أكيد الإصلاح, وشو أكيد عم بيعمل لبنان؟
ما في شك كارلا أنه الاقتصاد اللبناني صار مبني على الكاش إيكونومي, وأكيد الكاش اليوم بكل بلاد العالم صار العدو الأول لجميع حكومات العالم, لأنه بيعتبروا أنه جميع أمور تبييض الأموال وتمويل
الإرهاب
وكذا بتتم من خلال عمليات الكاش. فأكيد اليوم إن كان التراجري تبع أمريكا وإن كان المجتمع الدولي ككل بده يطالب بطريقة أو بأخرى أنه ينحصر موضوع الكاش يلي هو عم بيتم فيه بلبنان unfortunately, تمويل حزب الله, تمويل الجماعات الإرهابية وإلى ما هنالك. أكيد بده يصير فيه نوع من الضغط على الحكومة اللبنانية أنها تتصرف حيال هالموضوع. اثنين, بالنسبة للإصلاحات المطلوبة إن كان من البنك الدولي أو إن كان من IMF أو إلى ما هنالك, في بعض الإصلاحات صارت, إنما الإصلاح الأساسي يلي هو اليوم وضع المصارف وتوزيع المسؤوليات يلي هو القانون يلي بعد لم يصدر من الحكومة اللبنانية يلي هو قانون الفجوة المالية الذي يعالج إذا بدك الوضع المالي بشكل عام بلبنان، إن كان من ناحية إعادة هيكلة المصاريف، وإن كان من ناحية إعادة أموال المودعين وإلى ما هنالك. هذا القانون الأساسي unfortunately لحد تاريخ اليوم لم يبصر النور من الحكومة اللبنانية، وبطبيعة الحال الضغط الدولي بهالخصوص عم بيكون إنه أنتوا اليوم يا حكومة أوكي يمكن بلشتوا تعملوا، بس الإصلاحات الأساسية لم تتم بعد، وبالتالي
ولكن عم يقال إنه اليوم المطلوب من لبنان هو حتى ما يتكبد الـ IMF إنه هذه الفجوة المالية إنه رح يطيروا أموال المودعين.
ما في تطيير لأموال المودعين، وكل شيء نحن موجودين بضمن المجلس النواب وضمن الحكومة وإلى ما هنالك، أكيد نحن همنا وهدفنا الأساسي هو حماية أموال المودعين، كلنا بالنهاية مودعين، وما لح نقبل ولا بأي شكل من الأشكال أن نطير أموال المودعين. اليوم في إصلاحات مطلوبة من الـ IMF ومن المجتمع الدولي لا يرجع ينتعش الاقتصاد اللبناني، أولا استعادة الثقة، وحتى تقدر تستعيد الثقة في جملة إصلاحات بدأت العمل بلبنان، وأنا برأيي أهم إصلاح هو قانون الفجوة المالية، لأنه هو البيس تبع قانون إعادة هيكلة المصاريف وإعادة أموال المودعين وإلى ما هنالك. فاليوم نحن منشد على إيد الحكومة أنها تخلص موضوع قانون الفجوة المالية وتبعته على مجلس النواب لدراسته وتبعا لإقراره بمجلس النواب، لحتى هالحلقة الإصلاحية الاقتصادية تدور وتبلش تبرم، لأنه بالنهاية لبنان بلد صغير اقتصاده صغير، إذا كلنا حطينا إيدنا بإيد بعضنا وطلعنا الإصلاحات المطلوبة واعتمدناها قادرين أنه نحول الاقتصاد دغري من اقتصاد عاجي من عجز بالاقتصاد لا اقتصاد مرتاح يكون قادر أنه يرجع يقوم ويقوموا اللبنانيين من خلاله وترجع الاستثمارات الأجنبية تصير لإعادة الدورة الاقتصادية إلى ما يجب أن تكون
عليها. يمكن ذلك، وماذا عن إعادة الأعمار وماذا عن كل الملفات الداهمة؟ يعني ما هي هل يمكن فصل الخطين المسار؟
لا أكيد كله معلق ببعضه، لأنه لا إعادة أعمار إذا الاقتصاد ما انتعش، واليوم الحكومة اللبنانية بحد ذاتها غير قادرة ماديا على القيام بإعادة الأعمار، ولحتى يصير في مساعدة دولية لإعادة الأعمار بلبنان الإصلاحات مطلوبة وحصر السلاح مطلوب، اللي هو الشرط الأول والأساسي وإلى ما هنالك، لأنه اليوم ما حدا رح يجي يحط فلس واحد بلبنان إذا في ريسك بعد أنه يرجع يدمر لبنان عن جديد، ما منعمر ونرجع مندمر تاني نهار، وإلا بالتالي كل هالاستثمارات والمساعدات بتكون راح الدعان. ولحتى نقدر نعمل هالشي بده يكون في حصر السلاح، يلي هو السبب الأساسي والوحيد إذا بديك لقيام لبنان، لمنع العدوان الإسرائيلي على لبنان، ولوصول لبنان إلى مرحلة قادر يستعيد الثقة الدولية، لحتى إعادة الأعمار ترجع تبلش، ولحتى هالمهجرين اللي تهجروا من بيوتهم يقدروا يرجعوا على بيوتهم.
للأسف يعني يمكن يبدو أنه نحن بعدنا بقلب النفق المظلم لحد الساعة.
لا ما فينا نقول هيك، نحن اليوم أكيد على المسار الصحيح، صار في عنا دولة، صار في عنا رئاسة جمهورية، صار في عنا حكومة عم تشتغل بالحد الأدنى وأخذت القرارات اللازمة اللي كان مفروض أي حكومة أخرى تاخدها من زمان وزمان. اليوم العبرة بالتطبيق، اليوم نحن منشد على إيد الحكومة أنها تتشدد أكتر بتطبيق القرارات اللي أخذتها ضمن المهل المطلوبة، لحتى ما نوصل على مرحلة نقول يا ريت عملنا ويا ريت طبقنا ويا ريت نفذنا.
اليوم نحن يعني بعد في عنا دقايق قليلة جدا هلأ بحلقتنا، بس هيك حابة أعرف اليوم أوضاع زحلة وزحلويين، بس زحلة اللي عملت هذه الثورة يمكن بانتخابات البلدية. هلا اليوم مثل بقول بلشنا الامتحان على الارض.
نعم.
كيف الاصداء؟ شو عم بيصير فوق بزحله؟ هل فعلا راضيين عن الاداء؟ هل فعلا الامن صار الى حد ما احسن؟ يعني بعدنا بنشوف سيارات من دون نمر، بعدنا بنشوف تفلت امني، بعدنا بنشوف كل هيدول المواضيع.
لا اكيد هذه الامور كلها خفت كتير مش شوي، لكن الانتصار اللي صار بانتخابات البلديه هو انتصار لوعي الزحليين بالنسبة للوضع القائم، ورفض لأي هيمنة قرار، وما حدا يجي يفرض عليهم قرار. اليوم بس وعي الزحلاوي أخذ قرار أنه يغير نتيجة قدر غيرها للنتيجة، وهذه النتيجة كانت جلية بالانتصار اللي صار على الصعيد البلدي. ربحنا 21 عضو من أصل 21، وبلشت البلدية تشتغل، بلشت تحط مشاريع على الطاولة، عملت أول 100 day report، صارحت الزحليين بكل شيء صار من أول نهار استلمت البلدية للنهار 100 وقتها كان بسبتمبر. هلأ طبعا بالنهاية يسوع المسيح إجا على الأرض
ما كان
راضي كل العالم، أكيد في ناس بتتشكى، بس لا اليوم البلدية أنا برأيي ناجحة، كلنا سوا حواليها لحتى ندعمها. الزحليين بعتقد أنا أنه بيقدروا يشوفوا حالهم أنه قدروا جابوا هيك بلدية كلها شباب معلمة شباب وصبايا قادرة كلها أنها تاخد قرار موحد قادرة أنها تشتغل لمصلحة البلد وبالنهاية هذا هو المطلوب.
وشو ما خوفهم هلأ هلأ شو ما خوفهم؟ خايفين من الحرب المقبلة طبعا إذا لا سمح الله صار في حرب.
ما خوف الزحليين مثل ما خوف اللبنانيين كلهم يعني.
بس هني لأنه أكتر بالمنطقة فوق بالبقاع
يعني طبعا بس كان عمره كمان زحلي كان يتخط الدفاع الأول عن لبنان وما بعتقد هذا الموضوع هيتغير. وإذا حز الحزيز زحالني على على أكتر من استعداد للمدافعة عن زحلي وعن المنطقة وعن لبنان بشكل عام.
الحراس ما بيناموا يعني.
والحراس أكيد ما بيناموا ما بينحسوا الحراس.
أنا بدي أتشكرك سعادة النائب الياس أصطفين على وجودك معنا وعلى هذه الحلقة الشيقة، وبدي أتشكر مستمعينا اللي رفقوني تقريبا على مدى ساعة من الوقت، والشكر الأكبر كمان لإلي مسيحي اللي رفقني عبر الإخراج الإذاعي. بوعدكم ألتقى فيكم الأسبوع المقبل بنفس التوقيت، دايما من لبنان الحر، خليكم معنا.